أهلا بكم معنا في تحليل معمق جديد. اليوم حنشوف مجموعة مصادر متنوعة بتسلط الضوء على الاقتصاد المغربي. عنا تقارير عن السياحة، البناء، التضخم، التجارة، الطاقة، وحتى استثمارات دفاعية كبيرة. مهمتنا اليوم هي نحاول نفهم الصورة الكبيرة، نستخلص الأفكار الأساسية من هذه المصادر ونشوف التوجهات المستقبلية للاقتصاد المغربي. يلا نبدأ. طيب، خلينا نبدأ من الداخل. في مؤشرات يعني تبدو مبشرة بالخير. قطاع البناء مثلاً في حركة ملحوظة جداً. مبيعات الإسمنت ارتفعت بأكثر من 10% لحد نهاية أغسطس مقارنة بالسنة الماضية.
نعم، وهذا الارتفاع ملحوظ.
والأكثر لفتاً للنظر هو القفز الكبيرة في مبيعات الخرسانة الجاهزة، أكثر من 25% زيادة.
صحيح.
وكمان نمو في إسمنت البنية التحتية والملاط. وهذا بيجي بعد نمو قوي للقطاع ككل في الربع الثاني.
بالضبط.
وفي نفس الوقت بنشوف كمان التمويل العقاري بينمو، سواء القروض العادية أو حتى التمويل التشاركي للسكن اللي نموه سريع حوالي 18%.
خصوصاً الخرسانة الجاهزة والبنية التحتية، ده بيعكس إنه في مشاريع شغالة كبيرة وصغيرة. لكن يعني الموضوع أبعد من مجرد انتعاش مؤقت. الزيادة الكبيرة دي في الطلب على الخرسانة الجاهزة ممكن تكون مؤشر على، خلينا نقول، تغير في طريقة البناء نفسها، أو يمكن ضغط على سلاسل التوريد المحلية. دي نقطة تستحق المتابعة بصراحة، عشان نقيس وتيرة تنفيذ المشاريع الكبيرة اللي أعلنوا عنها.
تمام.
والنمو كمان في التمويل التقليدي والتشاركي مع بعض، ده بيوري إنه في ديناميكية في سوق العقار نفسه، وخيارات التمويل بتزيد وبتتنوع، وهذا أكيد بيدعم الطلب الداخلي.
هذا الكلام يخلينا نسأل عن الاستدامة الزخم ده. هل المصادر فيها أي إشارة أو نقاش حول إذا كان النمو السريع ده في البناء والتمويل اللي بيزيد معاه ممكن يسبب ضغوط في المستقبل؟ أو هل يتطلب يعني إدارة حذرة شوية؟
والله شوف، المصادر اللي معانا بتركز أساساً على الأرقام الإيجابية كدليل على الانتعاش والثقة وكده. لكن طبيعي أي نمو سريع بيحتاج مواكبة في التخطيط والتنظيم عشان نضمن استدامته ونتجنب أي فقاعات ممكن تحصل أو ضغوط تضخمية في القطاع. التحدي هنا هو توجيج الزخم ده لمشاريع يعني تكون قيمتها المضافة عالية ومستدامة على المدى الطويل. وفي نفس الوقت لازم نطور القدرات المحلية في مواد البناء والتكوين المهني كمان عشان نواكب الطلب اللي بيزيد ده.
وبالحديث عن الضغوط التضخمية، في خبر تاني لافت داخلياً. معدل التضخم السنوي استمر في التراجع ووصل ل 0.3% بس في أغسطس، كان 0.5% في يوليو. إزاي ممكن نفسر المستوى المنخفض جداً ده؟
التراجع ده فعلاً مهم وجدير بالاهتمام. السبب الرئيسي زي ما التقارير بتقول هو استقرار أسعار المواد غير الغذائية وتباطؤ كبير جداً في زيادة أسعار المواد الغذائية. يعني المواد الغذائية زادت بنسبة 0.2% بس سنوياً، ده تباطؤ كبير،
قليل جداً
جداً. وحتى مؤشر التضخم الأساسي اللي بنشيل منه المواد المتقلبة عشان نشوف الاتجاه العام للأسعار هو كمان استقر شهرياً وزاد بنسبة 0.7% سنوياً. المستوى المنخفض ده للتضخم، خصوصاً لو قارناه بالعالم اللي لسه فيه ضغوط تضخمية في أماكن تانية، يعتبر مؤشر كويس على توازن نسبي في السوق المحلي، وممكن يدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
بس هل التضخم المنخفض قوي ده إيجابي تماماً؟ يعني مش ممكن يكون مؤشر برضو على ضعف معين في الطلب أو تباطؤ في جوانب تانية غير قطاع البناء اللي اتكلمنا عنه؟
سؤال مهم جداً. التضخم المنخفض جداً ده ممكن يكون زي ما بنقول سيف ذو حدين. هو كويس من ناحية الحفاظ على القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، وده هدف أساسي للسياسة النقدية طبعاً.
أكيد.
لكن لو استمر فترة طويلة قوي، ممكن البعض يفسره كعلامة إن الطلب الداخلي مش قوي كفاية إنه يحرك الأسعار بشكل ملحوظ، أو ممكن يكون بيعكس انخفاض أسعار الواردات اللي هنتكلم عنها كمان شوية. النقطة الحاسمة هنا هي إننا نراقب هل التضخم المنخفض ده ماشي مع نمو اقتصادي قوي ومستدام في كل القطاعات، ولا هو بيخبي وراه تباطؤ في قطاعات معينة. الوضع الحالي مع حيوية قطاع البناء اللي شفناها بيشير لصورة مركبة أكتر من مجرد تباطؤ عام بصراحة.
تمام، واضح. طيب، خلينا ننتقل من المؤشرات الداخلية للمشهد الدولي ونبدأ بالسياحة. في تقرير في صحيفة أوست فرانس بيقول إن المغرب ماشي بخطوات ثابتة عشان يبقى الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا. التقرير بيشير للاستثمارات الكبيرة والمؤهلات الطبيعية والثقافية طبعاً.
أيوة، الاستراتيجية المغربية هنا واضحة ومستمرة من فترة طويلة. الموضوع بدأ من رؤية 2010 ووصل لخطة الطريق الحالية 2023-2026. في استثمار مستمر لتطوير المنتج السياحي، مش بس الإيواء والنقل الجوي والبري، لأ، كمان تثمين التراث وتنويع الأرض عشان يشمل السياحة البيئية والقروية والثقافية.
يعني تركيز على التجربة نفسها.
بالظبط، اللي بيميز الاستراتيجية الحالية هو التركيز القوي ده على تجربة السائح، مع استثمار كبير في الرقمنة والترويج بطرق مبتكرة واستخدام الذكاء الاصطناعي وكمان تعزيز الاستدامة. وطبعاً عامل الاستقرار السياسي والانفتاح ده أساسي لجذب الاستثمارات.
والأحداث الكبيرة اللي جاية زي كأس إفريقيا وكأس العالم أكيد هتدي دفعة قوية.
بدون شك، كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 هتكون رافعة قوية جداً للقطاع ده.
طيب، التفاؤل ده واضح السياحة، لكن لو رحنا للتجارة الخارجية الصورة شكلها مختلف شوية. أرقام المندوبية السامية للتخطيط بتقول إنه في تراجع في الربع الثاني من 2025، الواردات انخفضت بنسبة 5.7% والصادرات تراجعت بنسبة أقل 0.8%. كيف نقرأ التباين ده؟
شوف، القراءة الأولية ممكن تبان إيجابية للميزان التجاري، يعني فاتورة الواردات قلت أكتر من قيمة الصادرات، وده ممكن يقلل العجز التجاري.
صحيح،
لكن لما ندقق في الأرقام بنلاقي أسئلة بتطرح نفسها. الانخفاض الكبير في الواردات ده شمل قطاعات مهمة جداً. الطاقة وزيوت التشحيم تراجعت بحوالي 19%، واردات مواد التجهيز الصناعي والاستهلاكي وأنصاف المنتجات والمواد الخام كمان انخفضت.
انخفاض واسع يعني؟
أيوة، الانخفاض الواسع ده هو اللي بيطرح سؤال جوهري، هل ده بيعكس تباطؤ في الطلب المحلي على المدخلات دي اللي هي أساسية للصناعة والاستهلاك؟ ولا هو نتيجة لتقلبات الأسعار العالمية؟ أو يمكن بداية تحول في هيكل الاقتصاد نفسه، يعني الاعتماد أكتر على الإنتاج المحلي أو تغيير مصادر التوريد؟ الجواب مش سهل بصراحة، وبيحتاج تحليل أعمق للبيانات القطاعية.
النقطة دي مثيرة للاهتمام، خصوصاً لما نربطها بنشاط قطاع البناء اللي كنا بنتكلم عنه في الأول. إزاي ممكن استيراد مواد التجهيز الصناعي وأنصاف المنتجات يتراجع والبناء فيه الزخم ده؟ مش في تناقض هنا؟
هو ده بالظبط التساؤل المحوري. ممكن يكون في يعني تأخر زمني بين الطلب على مواد البناء الأساسية زي الإسمنت والحاجة لمواد تجهيز صناعي أكثر تعقيداً بتدخل في مراحل بعد كده من المشاريع.
ممكن.
أو ممكن يكون بيعكس اعتماد متزايد على موردين محليين في بعض الفئات دي. الاحتمال الثالث هو إن زخم البناء ده متركز أكتر في مشاريع بنية تحتية أو أنواع معينة من العقارات مش بتحتاج نفس القدر من مواد التجهيز الصناعي المستوردة، مقارنة مثلاً باستثمارات صناعية تانية. وجزء من التفسير ممكن يكون له علاقة بإدارة المخزون عند الشركات. الديناميكية دي بين مؤشرات القطاعات المختلفة بحتاجة مراقبة دقيقة فعلاً.
وفي سياق العلاقات التجارية برضو بنشوف حركتين لافتين. الأولى، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره المكسيكي لتعزيز الشراكة في قطاعات مختلفة. والثانية، تعزيز مكانة المغرب كمورد أساسي للأسمدة للهند، خصوصاً مع القيود على صادرات الصين.
تمام، والحركتين دول بيوضحوا محورين أساسيين في الاستراتيجية التجارية للمغرب. الأول هو تنويع الشركاء جغرافياً واقتصادياً. الانفتاح على أسواق جديدة وواعدة زي المكسيك في أمريكا اللاتينية ده بيوسع الأفق قدام الشركات المغربية.
توسيع الخيارات يعني؟
بالظبط. والمحور الثاني هو المرونة والقدرة على، خلينا نقول، اقتناص الفرص اللي بتظهر بسبب التغيرات في خريطة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية زي ما حصل في سوق الأسمدة الهندي. ده بيوري القوة التنافسية لقطاع الفوسفات المغربي ومشتقاته ودوره المهم في الأمن الغذائي العالمي، وده بيعزز مكانة المغرب كشريك موثوق في المجال الاستراتيجي ده.
واضح إنه الاستراتيجية المغربية مش بس بتركز على القطاعات التقليدية، في طموح كبير كمان في مجال الطاقة المتجددة وتحديداً الهيدروجين الأخضر. وزير الصناعة والتجارة صرح بأنه المغرب عنده المقومات عشان يبقى لاعب محوري عالمياً في المجال ده.
تماماً، والطموح هنا مش مجرد إنتاج الهيدروجين الأخضر وخلاص. الاستراتيجية المعلنة هدفها بناء منظومة صناعية متكاملة للهيدروجين الأخضر صنع في المغرب. الفكرة هي إنهم يبدأوا بتلبية الطلب المحلي الأول، مثلاً في صناعة الأمونيا الخضراء للأسمدة، وده يكون زي رافعة أولية.
تمام.
وبعدين يتوسعوا عشان يطوروا استخداماته في النقل والصناعة، ويطوروا تكنولوجيات محلية حتى في مجال التقاط الكربون. يعني ببساطة الهيدروجين الأخضر اللي بيجي من تحليل الماء بكهرباء من مصادر متجددة زي الشمس والرياح، شايفينه كمفتاح لتحقيق السيادة الطاقية وتقليل الانبعاثات.
وكمان خلق قطاع صناعي جديد.
بالضبط، قطاع صناعي جديد بقيمة مضافة عالية وقدرة تصديرية كبيرة. دي خطة طموحة جدا فعلا وأبعادها الاستراتيجية عميقة.
لكن السباق العالمي ده للهيدروجين الأخضر فيه لاعبين كبار ومنافسة قوية. إيه التحديات الأساسية اللي ممكن تواجه المغرب في تحقيق الطموح الكبير ده؟
التحديات أكيد موجودة ومتعددة. أولاً، التكلفة. إنتاج الهيدروجين الأخضر لسه غالي مقارنة بالمصادر التقليدية، وبيحتاج استثمارات ضخمة جدا في البنية التحتية للطاقة المتجددة وأجهزة التحليل الكهربائي والنقل.
استثمارات ضخمة فعلا.
ثانيا، التكنولوجيا نفسها. السباق التكنولوجي شغال على تطوير خلايا تحليل تكون أكفأ وأرخص. ثالثا، البنية التحتية للنقل والتخزين. الهيدروجين نفسه نقله وتخزينه فيه تحديات تقنية ولوجستية مش سهلة. ورابعاً، السوق. لازم نخلق طلب محلي وعالمي مستدام للهيدروجين الأخضر، وده محتاج سياسات تحفيزية وتنسيق دولي قوي. قدرة المغرب على مواجهة التحديات دي هتعتمد على سرعة تنفيذ الاستثمارات وجذب التكنولوجيا المتقدمة وتطوير الكفاءات المحلية وعقد شراطات استراتيجية دولية قوية.
طيب، وفي سياق الطاقة برضو، بس نرجع للوقود الأحفوري للحظة. المصادر بتقول إنه في تعافي طفيف في أسعار النفط بعد خسائر قبل كده. خام برنت استقر حول 65.5 دولار، وغرب تكساس قرب 62 دولار.
أيوة، بس التعافي ده جه بعد ما الأسعار وصلت لأدنى مستوياتها في حوالي 4 شهور، والمكاسب تعتبر محدودة. السبب الرئيسي هو التوقعات اللي بتزيد إن تحالف أوبك بلس اللي بيضم كبار منتجي النفط وبينسقوا الإنتاج ممكن يقرر يزود الإنتاج أكتر من المتوقع في نوفمبر.
استجابة لضغوط يمكن؟
ممكن استجابة لضغوط أو لتقييمهم للعرض والطلب في السوق. التقلبات المستمرة دي في أسعار النفط اللي المغرب بيعتمد عليها بشكل كبير في وارداته من الطاقة بتأكد مرة تانية الأهمية الاستراتيجية للتوجه نحو الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر عشان يقللوا الاعتماد ده ويحصنوا الاقتصاد الوطني من صدمات الأسعار الخارجية دي.
وهذه الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة والشراكات التجارية بتمشي جنباً لجنب مع تحركات استراتيجية في مجال تاني خالص، وهو الدفاع. المغرب قدم عرض ضخم، بنتكلم عن 17 مليار دولار لشراء 32 مقاتلة شبحية من طراز F-35 الأمريكية، والعرض بيشمل خدمات دعم وصيانة طويلة الأمد كمان.
الصفقة دي لو تمت هتكون أبعادها الاستراتيجية كبيرة جدا، تتجاوز مجرد الجانب العسكري. الهدف واضح، تحديث نوعي للقدرات الدفاعية الجوية للمملكة وتثبيت تفوق تكنولوجي في المنطقة. لكن هي كمان بتعكس عمق التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. الحصول على التكنولوجيا دي المتقدمة جدا مرتبط بعلاقات قوية وموافقة سياسية أمريكية من الكونغرس تحديدا.
ولو تمت الموافقة؟
لو تمت هيكون المغرب أول دولة عربية وإفريقية تحصل على الطيارات دي.
استثمار بالحجم ده في القدرات العسكرية بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة التانية اللي بنتكلم عنها في الطاقة والبنية التحتية السياحية، ده أكيد بيثير نقاش حول تخصيص الموارد وتوازن الأولويات الوطنية. كيف ممكن نشوف الجانب ده؟
هو ده بالظبط جوهر النقاش اللي بيحصل حوالين الصفقات الكبيرة زي دي. مفيش شك إن تعزيز القدرات الدفاعية أولوية سيادية لأي دولة عشان تحمي مصالحها وأمنها.
طبيعي.
وفي نفس الوقت إنفاق 17 مليار دولار على مدى سنين ده بيمثل تكلفة فرصة بديلة كبيرة. السؤال اللي المراقبين بيطرحوا عادة هو إزاي الدولة بتوازن بين الإنفاق الدفاعي الضروري والاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التانية زي الصحة والتعليم والبنية التحتية المدنية عشان تضمن تنمية شاملة ومستدامة. الإجابة على السؤال ده بتكون في الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة وقدرتها على تمويل أولوياتها المختلفة بشكل متوازن.
وبينما المغرب بيسعى لتعزيز مكانته الاقتصادية والاستراتيجية عالمياً، بنلاقي كمان اهتمام بالبعد الاجتماعي على الساحة الدولية، وده ظهر من خلال المشاركة الفعالة مؤخراً في المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو.
صحيح، والمشاركة دي مهمة لأنها بتكمل الصورة العامة. هي بتوري إن المغرب بيسعى كمان يقدم نفسه كفاعل ملتزم بقضايا العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتضامن الدولي. عرض المبادرات المغربية في المجالات دي في محفل دولي زي ده بيعكس التزام بالقيم الإنسانية المشتركة ورغبة في تبادل الخبرات والمساهمة في بناء عالم أكثر إنصافاً. وكمان بتبرز الجهود الداخلية المستمرة لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الفئات الهشة كجزء أساسي من النموذج التنموي اللي المملكة بتحاول تحققه.
النموذج اللي بيحاول يوازن بين الأبعاد المختلفة.
بالضبط، النموذج اللي بيهدف للموازنة بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إذن بعد الجولة دي في المصادر المختلفة، بنشوف صورة متعددة الأوجه للاقتصاد والمجتمع المغربي. فيه زخم داخلي في قطاع البناء، تحكم واضح في التضخم، طموحات عملاقة في السياحة والطاقة النظيفة، تحركات استراتيجية في التجارة والدفاع، وحضور لافت كمان في القضايا الاجتماعية الدولية.
فعلاً، المشهد يبدو معقداً وديناميكياً في نفس الوقت. المغرب يتحرك على جبهات كتيرة باستثمارات ضخمة ومشاريع طموحة هدفها الواضح هو تعزيز مكانته الإقليمية والدولية. وده بيقودنا لسؤال أخير يمكن نفكر فيه سوا. قدام التزامن ده في ضخ استثمارات هائلة في مجالات متباينة جداً، من البنية التحتية السياحية لتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر المستقبلية لأحدث الطيارات المقاتلة للمبادرات الاجتماعية، يا ترى إيه هي الخيوط اللي بتربط كل التحركات دي مع بعضها ضمن رؤية استراتيجية واحدة طويلة الأمد؟
سؤال مهم فعلاً.
والأهم، كيف حيتم على أرض الواقع تحقيق التوازن والتكامل والتآزر بين كل الأولويات المختلفة دي، الاقتصادية، التقوية، العسكرية، الاجتماعية، عشان نضمن إنها كلها بتقود لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للمملكة في السنين الجاية؟ أعتقد ده هو التحدي الأكبر ويمكن السؤال الأهم للمرحلة القادمة.